بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو السنن والبدع المتعلقة بالألفاظ والمفاهيم الشائعة للعلامة العثيمين رحمه الله. سئل الشيخ رحمه الله عن قول العامة تباركت علينا زارتنا البركة، هذه وقفنا عندها. فلان المغفور له أين؟ طيب، سئل الشيخ عن حكم قول فلان المغفور له فلان المرحوم، فأجاب بقول: بعض الناس ينكر قول القائل فلان المغفور له فلان المرحوم، المرحوم فلان يعني، ويقولون إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين المغفور لهم أو ليس منهم، وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرا أن هذا الميت قد رحم أو غفر له، لأنه لا يجوز أن نخبر أن هذا الميت قد رحم أو غفر له بدون علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن الناس لا يريدون بذلك الإخبار قطعا، فالإنسان الذي يقول المرحوم الوالد المرحوم الوالدة ونحو ذلك لا يريدون بهذا الجزم أو الإخبار بأنهم مرحومون، وإنما يريدون بذلك الدعاء أن الله تعالى قد رحمهم والرجاء، وفرق بين الدعاء والخبر. ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، فلان عفى الله عنه، ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا فلان المرحوم وفلان رحمه الله، لأن جملة رحمه الله جملة خبرية، والمرحوم بمعنى الذي رحم فهي أيضا خبرية، فلا فرق بينهما أي بين مدلوليهما في اللغة العربية. فمن منع فلان المرحوم يجب أن يمنع فلان رحمه الله. كيف الشيخ يقول والمرحوم بمعنى الذي رحم؟ طب احنا ما يدرينا أنه رحم، لأن جملة رحمه الله جملة خبرية، والمرحوم بمعنى الذي رحم، طب وما يدرينا، فهي أيضا خبرية. لا، إذا كان على وجه الخبر هذا الذي يمنع، لما على وجه الدعاء هذا الذي يجوز. ففلان المرحوم أي رحمه الله، إن كان على وجه ذلك المرحوم يعني تفاؤلا حسن ظن بالله عز وجل يعني رحمه الله، فهذا لا بأس به. على كل حال نقول لا إنكار في هذه الجملة، أي في قولنا فلان المرحوم فلان المغفور له وما أشبه ذلك، لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول إن الله قد رحمه وإن الله قد غفر له، ولكننا نسأل الله ونرجو. هذا طبعا كلام يوضح اللي احنا قلناه في هذه العبارة. ولهذا تفسير الشيخ المرحوم بمعنى الذي رحم في أيضا خبرية، نقول أيضا هذا من هذا الوجه تمنع، فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الإخبار، وفرق بين هذا وهذا. ونقول الذي يترجح أنه يترك هذا اللفظ، لأن ليس كل قائل له يعلم هذا التفصيل، فمن كان طالب علم يعلم هذا التفصيل فلا بأس أن يقول فلان المرحوم أو المرحوم فلان على وجه الدعاء يعني، لا بأس. لكن الأفضل أن نقول فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، يبقى بدل ما تقول مرحوم فلان قول فلان رحمه الله أو يرحم الله فلانا، لإزالة الاشتباه. والقاعدة أنه كلما كان الاشتباه في مسألة وإجمال في عبارة أقصد وفي لفظة، فالأولى البعد عن هذا الإجمال طالما أنه في الجزم والتصريح غنية. نعم. طيب، سؤال الشيخ: ما رأيكم في هذه العبارة لا سمح الله؟ طب مثلا كذا لا سمح الله كذا، فأجاب الشيخ: أكره أن يقول القائل لا سمح الله، لأن قول لا سمح الله ربما توهم أن أحدا يجبر الله على شيء. لا سمح الله، والله عز وجل كما قال النبي لا مكره له، قال النبي: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له ولا تعظم شيء أعطاه. والأولى أن يقول لا قدر الله بدلا من قوله لا سمح الله، لأنه أبعد عن توهم ما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. سئل الشيخ عن قول بعض الناس يعلم الله كذا وكذا، فأجاب بقوله، قوله يعلم الله هذه مسألة خطيرة، حتى رأيت في كتب الحنفية أن من قال عن شيء يعلم الله والأمر بخلافه صار كافرا خارجا من ملة الإسلام. لكن أنت تعلم أن الله يعلم خلاف هذا، أنت تقول يعلم الله كذا وكذا وأنت كاذب، فيكون هذا الأمر موديا إلى الكفر. الأحناف يقولون هذا، فإذا قلت يعلم أني ما فعلت كذا وأنت فعلته، فمقتضى ذلك أن الله يجهل الأمر، يعلم أني زرت فلانا وأنت زائره، صار لا يعلم بما يقع. ومعلوم أن من نفى عن الله العلم فقد كفر، ولهذا قال الشافعي في القدرية جادلوهم بالعلم فإن أنكروا كفروا وإن أقروا به خصموا. والحاصل أن قول القائل يعلم الله إذا قالها والأمر على خلاف ما قال فإن ذلك خطير جدا وهو حرام بلا شك. يعني يعلم الله أني أحبك وأنت أصلا تبغضه، فأقل هذا أن يكون هذا إثما عظيما. فتقول يعلم الله أني أحبك وأنت تبغضه، يعني معنى ذلك أن الله ما يعلم أنك تبغضه وعلم بما قلت وظهر، وليس لا علم حقيقي فيما تضمنه، هذه مشكلة. ولهذا بعض ولهذا الأحناف يعتبرون هذا كفرا. أما إذا كان مصيبا والأمر على وفق ما قال فلا بأس بذلك لأنه صادق، ولأن الله عز وجل بكل شيء عليم، كما قالت الرسل في سورة ياسين قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. طيب، يعني لو أنك فعلا صادق لا بأس، أما لو كنت كاذبا في هذا فاحذر، هذا خطر عظيم جدا، ما ينبغي أن تقول يعلم الله وأنت كاذب. نعم نعم، لا ما يدخل يعني في قول الاستهزاء، ولكن نسبة الجهل لله عز وجل. بس هؤلاء ما يقصدون مثل هذا، هذا يقصد الكذب وخلاص، هو رجل كذاب في 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 مصطلح، ما يدري هذه التفصيلات. يعلم الله أنا بحبك، يعلم الله أنني كنت جاهلك أمس بس ما منعني مانع، هو أصلا ما حصل ولا كان هيأتي. نعم قديم. نعم، سئل الشيخ ما رأيكم في قول بعض الناس يا هادي يا دليل، فأجاب بقول يا هادي يا دليل لا أعلمه من أسماء الله، فإن قصد به الإنسان الصفة فلا بأس، كما يقول اللهم يا مجري السحاب ومنزل الكتاب وما أشبه ذلك، فإن الله يهدي من يشاء، والدليل هنا تعني الهادي، لكن لا حتى قصد الصفة فنقول تترك، لأن الصفة لا تدعى، الصفة لا تدعى إلا إذا قصد على حذف معين. طيب، فلان دفن في مثواه الأخير، هذه كلمة رائجة، نقول انتقل فلان إلى مثواه الأخير، فأجاب بقول قول القائل دفن في مثواه الأخير حرام ولا يجوز، لأنك إذا قلت مثواه الأخير فمقتضى أن القبر آخر شيء له، وهذا تضمن إنكار البعث. ومن المعلوم عامة المسلمين أن القبر ليس آخر شيء إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، فالقبر آخر شيء عندهم، أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر. وقد سمع عربي رجل يقرأ ألهاكم متكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله ما الزائر بمقيم، لأن الذي يزور يمشي، فلا بد من بعث، وهذا صحيح. يعني استدل على البعث بكلمة زرتم المقابر، لأن زرتم المقابر الزائر ليس مقيم، ما تقول فلان بيزور يعني وقت قصير وهيمشي، فزرتم المقابر دليل أنه سينتقل من المقابر، طب انتقل من المقابر إلى ماذا؟ يبقى إلى اليوم الآخر. ولذا يجب تجنب هذه العبارة، فلا يقال عن القبر إنه المثوى الأخير، لأن المثوى الأخير إما الجنة وإما النار يوم القيامة، يبقى انتقل إلى مثواه الأخير
يعني انتقل إلى القبر، ليس القبر مثوى الأخير، القبر برزخ، والبرزخ بين حياة الدنيا وحياة الآخرة التي هي جنة أو إيه أو نار. طب نكتفي بهذا القدر.